صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تأسيس الأصل في المعاطات من حيث اللزوم والجواز، وقلنا أنه بناء على أن المعاطات تفيد الملكية فالأصل هو اللزوم للوجوه الثمانية المتقدمة، وأما على القول بالإباحة فإن مقتضى الأصل عدم اللزوم تمسكا بكبرى الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى الاستصحاب أيضا ذلك، وهو استصحاب بقاء سلطنة المالك على ماله. فإن قلت بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر وهو بقاء الإباحة التي هي ثابتة قبل الرجوع، فعندما يقوم البائع ويسلط العين للمشتري ويعطيه إياه بقصد التمليك، فإنه الشارع يحكم بالإباحة بناء على هذا المسلك، ومن الواضح أنه على الإباحة يجوز للطرف الآخر غير المالك التصرف في العين. فلو فرضنا أنه حصل تلف بعض أحد العوضين وشككنا، فمقتضى فهنا استصحابان، الاستصحاب الأول ما فرضتموه وهو استصحاب سلطنة المالك على ماله الأول، ومقتضى السلطنة أن له أن يرجع العين، وهذا مساوق للجواز. وعندنا استصحاب آخر وهو إباحة التصرف في المال، حيث قبل أن يتحقق ما يوجب الشك المذكور كان الطرف الآخر يباح له التصرف، فإذا شككنا في بقاء الإباحة نستصحب بقاء الإباحة الثابتة قبل حصول الموجب للشك، وحينئذ يتعارض الاستصحابان، والاستصحاب المعارض لا يصلح أن يكون دليلا في المسألة. الشيخ الأعظم ذكر إشكالين، أحدهما على نحو الإشارة والآخر على نحو التصريح. أما ما هو على نحو التصريح فهو أن الاستصحاب الذي ذكرناه حاكم على الاستصحاب الذي جاء به المستشكل لإحداث المعارضة، فاستصحاب بقاء سلطنة المالك المبيح للمال المالك الأول حاكم على استصحاب بقاء الإباحة الثابتة في الزمان السابق، وذلك لأن الشك في بقاء الإباحة بالنسبة إلى الطرف الآخر مسبب عن الشك في بقاء سلطنة المالك الأول على ماله، ولها وآية السببية أننا لو أحرزنا بقاء سلطنة المالك الأول على ماله فله أن يرجع في المال، فحينئذ لا يحق للطرف الآخر التصرف، والعكس بالعكس، لو أحرزنا عدم السلطنة لما شككنا في بقاء الإباحة. إذن الشك في بقاء الإباحة مسبب عن الشك في امتداد السلطنة وبقاء السلطنة. وحينئذ تأتي فكرة حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، فنقول حينئذ بأن استصحاب بقاء السلطنة حاكم على أصالة بقاء الإباحة الثابتة في الزمان السابق. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف هو أنه لا نسلم جريان استصحاب بقاء الإباحة في نفسه أصلا، ولم يبين ما هو الوجه في ذلك، حيث عبر في الكتاب وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك، لو سلم جريانها، هي لو سلم جريانها إشكال مبطن، يعني إحنا لا نسلم جريانها، فما هو الوجه في عدم التسليم في جريان بل استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل حصول الموجب، سواء كان الموجب رجوع المالك، أنا بحث كبرى ورجوع المالك، تلف عوضين، تلف كذا، ما هو الموجب، ما هو السبب؟ هنا ذكر في الكلمات وجهين. الوجه الأول بأن الشك هنا من قبيل الشك في المقتضي، ببيان أننا من أول الأمر نشك في مقدار استعداد بقاء الإباحة الثابتة في الزمان الأول، فعندما حصلت المعاطاة هل أن الإباحة التي تحققت سنخ إباحة لها استعداد للبقاء حتى بعد رجوع المالك أو حصول ما يوجب الشك كتلف بعض أحد العوضين، أو أن الإباحة من أول الأمر لا استعداد لها للبقاء في عمود الزمان لو حصل بل ما يوجب الشك رجوع المالك، فالشك هنا شك في المقتضي. نعم لو أحرزنا أن رجوع المالك رافع للإباحة وشككنا في حصول الرجوع في الخارج لكان هذا من قبيل الشك في وين؟ في الرافع، واضح؟ لو أحرزنا أن الرجوع رافع للإباحة وشككنا هل حصل رجوع أو لا، هذا شك في وين؟ في الرافع. أما بعد أن علمنا بوجود الرجوع مثلا ومع ذلك شككنا، فالشك سيكون في مقدار استعداد بقاء الإباحة للبقاء في عمود الزمان، وحينئذ لا يجري الاستصحاب بناء على نظر المصنف، لأن الشك شك في المقتضي. ولكن ما أفيد محل إشكال بل منع، فإننا ذكرنا في بحثنا في الكتاب هنا ولعله في الخيارات، وبحثناه مفصلا في كتاب الرسائل، ما معنى الشك في المقتضي، فإن هذا من الموارد الذي كثيرا ما يحصل فيها الاشتباه. وقلنا هناك أن الشيخ الأعظم لم يبين بوضوح الضابط في الشك في المقتضي، ولكن يفهم من تطبيقاته ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره في تنقيح ما هو المراد من الشك في المقتضي. ومحصله أنه كل مورد شككنا فيه في بقاء الحالة السابقة للشك في قابليتها في حد ذاتها للبقاء في عمود الزمان بغض النظر عن طرو أي طارئ، فإذا شككنا في بقاء الضوء في الشمعة بغض النظر عن هبوب ريح أو ما شاكل ذلك، ليش؟ لأننا نشك هل أنه هذا النور، هذا الضوء، هذه الشعلة في ماذا؟ في ماذا؟ في الشمعة، في حد ذاتها لها قابلية للبقاء في عمود الزمان لو خليت ونفسها هي وحدها بغض النظر عن طرو أي طارئ، ما ننظر لأي شيء، هي في حد ذاتها فقط، هل لها قابلية للبقاء؟ فبعد مرور يومين نشك في بقاء النور، لأنه نشك في مقدار القابلية بغض النظر عن طرو أي طارئ. إذن هناك بعض الأشياء إذا تحققت فهي تبقى في عمود الزمان لولا طرو الطارئ، كالطهارة، فإن إذا توضأ الإنسان فإنه يمكنه أن يبقى على الطهارة تآخر في عمود الزمان ما لم يحصل طارئ من النوم أو البول أو ما شاكل ذلك. وكذا الملكية، فإن الملكية متى ما حصلت لها قابلية للبقاء في حد ذاتها في عمود الزمان بغض النظر عن طرو أي طارئ. بخلافه في مثل في بعض الموارد، مثلا النهار في حد ذاته ليست له قابلية للبقاء في عمود الزمان لو خلي ونفسه، هو في حد ذاته له استعداد خاص. ومثلا خيار الغبن كما نبهنا عليه، خيار الغبن في حد ذاته الشارع شرعه بنحو له قابلية للبقاء في الزمان المتراخي أو زمانه محدود، هذا ما كان من قبيل الشك في المقتضي. فإذا أردنا، وقد فحصناها كثيرا إن أكثر من ذلك في الرسائل، أي مكان، إذا جئنا إلى مقامنا، ما ذكره صاحب هذا الوجه أننا نشك في قابلية واستعداد الإباحة للبقاء، هل لها قابلية للبقاء حتى لما بعد رجوع المالك أو لا؟ هكذا صور المطلب. لو مشينا على هذا اللحن يا شيخنا لكان أكثر الاستصحابات من قبيل الشك في المقتضي. مثلا لو خرج المذي وشككنا هل ارتفعت الطهارة أو لم ترتفع الطهارة، لا إشكال عند أحد أن هذا من قبيل الشك في الرافع، ولكن على هذا اللسان على هذه بلي على هذه الصياغة التي ذكرها المتكلم يمكننا أن نصوره من باب الشك في المقتضي، فنقول نحن نشك هل أن الطهارة التي حصلت لها استعداد وقابلية للبقاء حتى لما بعد خروج المذي، أو ليست لها قابلية للاستعداد حتى بعد خروج المذي، فيكون حينئذ هذا من قبيل الشك في المقتضي. وكثير من الأمور هكذا لنا أن نصيغ المطلب، مع أن الصحيح أنه هذا بل مع أن هذه الإباحة لو خليت ونفسها وحدها فلها قابلية في عمود الزمان ما لم يطرأ الطارئ، ما لم يطرأ رجوع المالك، تلف أحد العوضين وما شاكل ذلك، فإن هذه الإباحة لها قابلية للبقاء في حد ذاتها في عمود الزمان. وإنما شككنا في بقاء الإباحة هنا للشك في وين؟ للشك في حصول طارئ وهو رجوع المالك، ويكون هذا من قبيل الشك في الرافع. إذن لا يمكن توجيه الإشكال في عبارة الشيخ أن المورد من باب الشك في المقتضي. الوجه الثاني أن يقال بأنه لا يجري استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك من باب أن استصحاب الإباحة فرع الشك في بقاء الإذن، فإن الإباحة إنما حصلت ببركة إذن المالك، فلو شككنا في بقاء الإذن سنشك في بقاء الإباحة، فلنا مثلا أن نستصحب بقاء الإباحة. ولكن المفروض أن المالك قد رجع، فمع الرجوع في الإذن نعلم بارتفاع الإباحة، فلا شك لاحق حتى يجري استصحاب بقاء الإباحة. المفروض أنه الناس مسلطون على أموالهم، وحينئذ إنما حصلت إباحة التصرف من باب إذن المالك، والمالك قد رجع، فبعد رجوع المالك لماذا تشكون في الإباحة؟ وحينئذ قد يقال لا شك لاحق حتى يجري الاستصحاب. ولكن ما أفيد أيضا محل إشكال وتأمل، لأن الإباحة على قسمين، تارة إباحة مالكية وتارة إباحة شرعية حكمية. فإذا كانت الإباحة مالكية، كما لو أبحت للشيخ علي أن يتصرف في الدار، هذا إباحة من قبل من؟ من قبل المالك. في مورد الإباحة المالكية إنما تحققت الإباحة من باب إذن ماذا؟ إذن المعطي، إذن المالك. فإذا رفع يده وقل لا أقبل أن تجلس في الدار من غد، فلا معنى للشك في بقاء الإباحة حينئذ، لأن الإباحة إباحة شنو شيخنا؟ ما مالكية، مستندة إلى إذن المالك. وتارة تكون الإباحة بحكم الشارع، إباحة شرعية كما هو مورد بحثنا. فإن المعاطاة التي نبحث عنها معاطاة قصد المعطي فيها التمليك، فالبائع عندما سلم المتاع للمشتري قصد بالمعاطاة الملكية، قلنا هذا محل البحث، ولكن الشارع حكم تعبدا بالإباحة، فهذه الإباحة إباحة شنو؟ إباحة شرعية، إباحة شنو؟ إباحة ليست من قبل المالك، استدل بها بالسيرة والإجماع وما شاكل ذلك من الأدلة، فهذه الإباحة حكم شرعي. فإذا كانت الإباحة حكم شرعي حينئذ يتأتى الشك أنه إذا رجع المالك هل ما زال حكم الشارع بالإباحة باقين أو لا. وإن شئت قلت عندنا شك أنه الإباحة الشرعية هل هي مغيات بعدم رجوع المالك أو غير مغيات بعدم رجوع المالك، فلعل الشارع لم يغي حكمه بإباحة التصرف بقاء، يعني بقاء بعدم رجوع المالك، حتى لو رجع المالك أنا الشارع حكمت بالإباحة، ما له علاقة هو بالعين، ما دام هو سلطك على العين ابتداء أنا حكمت بالإباحة ولو بقاء. فيأتي الشك أنه لو رجع المالك هل ما زال يباح لي التصرف أو لا. نعم لو أحرزنا أن حكم الشارع بالإباحة منوط بقاء بإذن المالك بعدم رجوع المالك بعدم رفع يده عن إذنه لما حصل الشك، ولكن هذا أول الكلام. فلم يتضح وجه تام صحيح في الشك أو في الاستشكال في أصل جريان استصحاب بقاء الإباحة في حد ذاته. واضح إن شاء الله.
هنا على هذا الوجه الثاني.
نعم.
يوجد كأنه ارتكاز أن حتى الإباحة الشرعية في المقام منوطة يعني
بحبناها في الأصل العملي، الأصول العملية بغض النظر عن الاجتهادية. الآن بحثنا في الأصل العملي، الآن لو وصل الشك هذا الاستصحاب، وصلنا للاستصحابات الآن، ولا لو كان عندنا ارتكازات خلاص بعد صار دليل، يعني دليل اجتهادي، دخلنا في الأدلة الاجتهادية. الآن حصل عندنا شك، إذا حصل عندنا شك نقول مقتضى استصحاب نجري استصحاب بقاء السلطنة، صحيح؟ وإلا لو كان عندنا ارتكاز نفس الحاكم،
ارتكاز فقط يرفع الشك،
يعني قصدي ارتكاز عندنا أن هناك ارتكاز على أنه سلطنة المالك على ماله فعلية، وإذا كان عندنا هكذا ارتكاز ما يصير عندنا شك، بس هذا دخلنا في الارتكاز، يعني دخلنا في الدليل غير الأصل العملي. الآن هذا احنا نجري استصحاب بقاء السلطنة، عندنا شك، نقول إذا وصلت النوبة إلى حالة الشك فما هو المانع من جريان استصحاب بقاء الإباحة؟ لم أرى وجها واضحا في هذا في ذلك، حتى المذكور في الكلمات هاي أفضل، يعني هاي أفضل جو كلامين كلاهما محل تأمل، على أي حال راجعوا هم تأملوا. الشيخ قال لو سلم جريانها، يعني هالتعبير عادة ما يكون إشكال مبطن، بس هل هو الآن يقبله أو لا؟ لا أعلم. هذا هو تمام الكلام في تأسيس الأصل. إذن النتيجة مقتضى الأصل في المعاطاة بناء على القول بالملك اللزوم، وبناء على القول بالإباحة عدم اللزوم. بعدما أسس المصنف الأصل يتعرض إلى الملزمات. الملزم الأول التلف، وله صور ثلاثة. الصورة الأولى تلف العوضين، الصورة الثانية تلف أحد العوضين، الصورة الثالثة تلف بعض أحد العوضين. والبحث فعلا في الصورة الأولى، فقد ذكر الشيخ أن تلف العوضين ملزم إجماعا كما هو ظاهر بعض الكلمات وصريح بعض الكلمات الأخرى. فمثلا ذكر صاحب الحدائق أنه لا إشكال ولا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العينان في بيع المعاطات فإنه يصير لازما، كما في الجزء 18 صفحة 362. وقال السيد في مفتاح الكرامة العاملي: لا إشكال ولا خلاف عندهم أنه لو تلفت العين من الجانبين صار لازما. وكذا ما ذكره في الجواهر قريب من هذا الكلام، الجزء 22 صفحة 230. إذن لا إشكال عندهم بحسب الظاهر أن تلف العينين مقتضٍ للحصول اللزوم. فما هو توجيه ذلك؟ فلا بد أن نوجه ذلك بناء على الإباحة، ومرة وتارة أخرى بناء على إفادة المعاطات للملك المتزلزل. أما على القول بالإباحة فبيان ذلك أنه لكي نعرف أن المعاطات صارت لازمة أو لا، فما هو الأثر المترتب على اللزوم؟ فإن ثبت ذاك الأثر المترتب على اللزوم استكشفنا بنحو الإن اللزوم. واضح المطلب؟ فذكر الشيخ الأعظم بأنه إذا فرضنا أن الإباحة ما زالت على حالها حتى بعد تلف العوضين ولم تتحول إلى اللزوم، لازم كوني بل الإباحة متحققة وأنه لم يتحقق اللزوم أنه لو تلف العوضان فإن التلف موجب لرجوع المالك على الغير ببدل التالف مثلا أو قيمة. واضح الفكرة؟ بمعنى لو كانت العينين موجودتين فالمالك الأول له أن يطالب ويقول ارجع لي عيني، أما لو تلفت فمقتضى الإباحة أنها ما زالت باقية له أن يرجع، إذا رجع ولم يجد عينه يطالبه شنو؟ ببدل التالف مثلا أو قيمة. فأثر بقاء الإباحة أن المالك الأول له أن يرجع على الآخر الذي أباح له التصرف ويطالبه بالعين إن وجدت وببدلها إن تلفت. فهل يثبت ذلك أو لا؟ وأثر اللزوم بالعكس، أثر اللزوم أنه ليس له أن يرجع متى ما تلفت العينين، فليس لأحدهما أن يرجع على الآخر فيكون التلف على مالكه. صحيح، يكون التلف على مالكه لا أن التلف على غير مالكه حتى يطالب بالبدل. وذكر الشيخ الأعظم أنه التلف في مورد الإباحة من مال مالكه وقد وقع الإجماع بينهم على ذلك، ولعل السيرة أيضا على ذلك، لأنه تتجمع السيرة، قامت السيرة على أنه إذا أباح كل منهما العين للآخر وتلفت كلا العينين فلا يطالب أحدهما الآخر بالبدل، وعدم وكون تلف المال من مال مالكه الأول يعني أن الإباحة ماذا صارت لا لازمة. فإن قلت يا شيخنا الجليل قام الدليل على أنه التلف من مال غير مالكه، وأن التلف على من أبيح له التصرف تثبتا بقاعدتي على اليد، فمقتضى قاعدة الضمان باليد على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمفروض أن المباح له غير مالك وقد وضع يده على مال الغير وتلف المال تحت يد الغير المالك، فحينئذ يستطيع المالك أن يطالبه بالبدل، فقاعدة على اليد تثبت الضمان بدل التالف، وهذا أثر بقاء الإباحة. واضح الفكرة؟ إن قلت بأن قاعدة على اليد لا تأتي في المقام، لأن موضوع قاعدة على اليد اليد العدوانية التي وضعت يدها على مال الغير بلا إذن من قبل المالك أو الشارع، وأما لو وضع شخص يده على مال الغير بإذن المالك أو بإذن الشارع فإن يده يد مأذونة وليست يد عدوانية، والمفروض في المقام أن المباح له وضع يده على مال الغير لا أقل بإذن الشارع، إذا ما كان بإذن المالك لا أقل بإذن شنو الشارع، حيث أن الشارع حكم بالإباحة إن لم نقل بإذن المالك أصلا، لأنه المالك قصد أن يملكه وفي قصد ضمني أنه شنو يبيح له التصرف، إذا حشك قال لا هو ما أباح له التصرف، هو قصد التمليك كما ناقشنا في بحث كاشف الغطاء تتذكرون أنه أصلاً يعتقد بأنه ليس بمالك، فما قصد هو التصرفات، لا أقل أن الشارع أذن حيث حكم بالإباحة وأذن له أن يتصرف، فتكون اليد يشنو مأذونة، واليد المأذونة لا تكون مضمنة، لا تكون هذه اليد يد ضمان. إذن النتيجة أن التلف في هذا المطلب في هذا المورد من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب الضمان، وإن كان وما أشار إلى قاعدة اليد سيأتي يقول بعدين أشار سيأتي قال وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد مندفع بما سيجيء سيجيء ذلك صفحة 98. هذا كله بناء على الإباحة، ومن هنا يتضح أن ما أفاده المصنف في هذا المقام يتنافى مع ما أفاده صفحة 49 من الكتاب. ففي صفحة 49 عندما ناقش استبعادات كاشف الغطاء، حيث إن من استبعادات كاشف الغطاء كون تلف العوضين مملكا، أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاستبعاد صفحة 49 بتطبيق قاعدة على اليد، فقال قدس سره، وهي نص عبارة صفحة 49: وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه، نظير تلف المبيع قبل قبضه. ليش؟ قال: لأن هذا هو مقتضى الجامع بين هذا الإجماع وبين عموم على اليد، ما أخذت وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان وتوضيحه. فهنا جرأ قاعدة، دخلت قاعدة، قاعدة شنو؟ قاعدة عموم على اليد ما أخذت. وسأنبه أنه أصلا لذكر هنا غير ذكر هنا الآن، بس هي إشارة واحدة أنه أولا عموم على اليد طبقها في ذاك البحث ولم يقبلها في هذا البحث. واضح الفكرة إن شاء الله. إذن ذكر الشيخ الأعظم صفحة 49 أن قاعدة على اليد تأتي وبها خرج كون التلف مملكا للجانبين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذكر الشيخ الأعظم أن في صفحة 49 بأنه في مثل هذا المورد إنما يتحقق الضمان بضمان المسمى، تحصل معاوضة قهرية، ويكون كل من المالين مضمونا بالضمان المعاوضي مضمونا بالآخر، فإنه لما ذكره أنه لا بد أن نفترض من باب الجمع بين الأدلة ما يقتضي حصول الملكية آنا ما قبل التلف، وإذا حصلت الملكية سيكون الضمان ضمان شنو؟ ضمان المسمى، مسمى تفتي مطلع، يكون الضمان ضمان المسمى، وهذا غير ما أفيد في المقام بأن الضمان من مالكه الأول صار، دعوى أن الضمان من مالكه الأول غير مسألة الضمان بالمسمى وأنه حصلت معاوضة ودخل كل مال إلى ملك الآخر. واضح الفكرة؟ وراجع ما ذكره هناك لكي تعرف يعني تفصيل، يعني استحضار المطلب تفصيل تفصيلا. وهذا ما أشكل به أيضا السيد الخوئي قدس سره، حيث يظهر من كلمات السيد الخوئي في مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 199 كأنه يظن أن الصح ما ذكره هنا، وأنه السيخ ذكر أن قاعدة على اليد تجري في المورد. ولهذا الآن مسألة، هل قاعدة على اليد تجري أو ما تجري؟ هناك ذكر الشيخ أنها تجري، هنا ذكر ما تجري. السيد الخوي في كره في بحثه في هالمورد قال أنه تجري قاعدة على اليد، وهذا مبني على تنقيح حقيقة ما هو موضوع قاعدة على اليد. واضح؟ وهل أن مطلق الإذن الشرعي يرفع الضمان؟ هل أن كل مورد يأذن فيه الشارع يعني يرفع الضمان؟ وهذا مر علينا في كتاب اللمعة في إذن في باب القصاص، فيما لو أذن الشارع للطبيب بالعلاج، فهل إذنه إذن الشارع للطبيب بالعلاج يرفع الضمان لو حصل هناك ما يوجب التلف؟ فهل عندنا كبرى كلية أن إذن الشارع بشيء يقتضي عدم الضمان؟ أذن الشارع للشخص في زمان المجاعة أن يأكل من مال الغير، فهل هذا يساوق عدم الضمان؟ واضح؟ إذن الغرض من هذا الكلام أن ما أفاده الشيخ هنا غير ما أفاده هنا، والسيد الخوي في هالمورد جرى قاعدة على اليد أيضا. واضح؟ قال الشيخ، خلينا نقرأ عبارة: إذا عرفت هذا، وين وصلنا؟ وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطات، وهي حاكمة على حاكمة، مش حاكمة من باب الأصل السببي، هاي كلها مبني حكي مرة نكرر أن السببية شنو؟ شر
شمعي.
هل سببية شرعية يا شيخ شيخنا؟ هل عندنا آية أو رواية رتبت الملازمة بين الأمرين، أو أن هذه ملازمة عقلائية ملازمة عرفية؟ هم فكروا في هذا المطلب، الحكومة مبنية على أن السببية شر شرعية. تأمل في المطلب. قال: وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها. إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر المصرح به. شنو الظاهر مصرح به؟ يصير ظاهر مصرح به شيخ أنا، يعني قصد ظاهر في كلمات
ومصرح به.
نعم. الظاهر الظاهر الإجماع، الإجماع الظاهر المصرح بالإجماع في بعض كلماته. واضح؟ الظاهر المصرح بالإجماع في بعض العبائر. أما على القول بالإباحة فواضح، لأن تلفه من مال مالكه، ولم يستدل له. من قال أن تلفه من مال مالكه؟ خلينا نقولها أول الكلام، قلنا أن هذا إما بالإجماع أو بالسيرة، لأن هذا متوقف على أن الآخر يقال أنه هذا أول الكلام. من قال أن التلف من مال مالكه؟ نقول هذا ظاهر أنه دليله الإجماع أو السيرة. ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه. نعم، لو حصل ما يوجب الضمان يطالب بالبدل. إذا طالب بالبدل ارتفع أثر اللزوم، لأن اللزوم أثره عدم المطالبة. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجي، سيجي صفحة 98 تكتبني. وقد ذكر الشيخ الأعظم في صفحة 49 ما ظاهره منافاته للمقام، وأن قاعدة على اليد تجري، وأن الضمان في المقام ضمان معاوضي بأن يفرض قبل آن التلف دخول كل من العوضين في ملك الآخر، فلا يكون هذا من التلف من مال مالكه. ما في تلف، بالعكس التلف من مال الآخر لأنه صار دخل في ملكه فيتلف في ملك الآخر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.